دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 69 من مجالس شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو أول مجلس في نفس الوقت من شرح كتاب العلم. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلم، باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. هذا الباب الأول في صحيح في كتاب العلم من صحيح البخاري، وقد اختلف الرواة في مطلع هذا الكتاب. ففي رواية أبي ذر كما قرأنا البسملة أولا، ثم كتاب العلم، ثم ذكر الباب. وفي رواية الأصيلي، الأصيلي بيروي عن أبي زيد المروزي عن الفربري، وكريم المروزية بيروي عن كشمهاني عن الفربري، فيها كتاب العلم: بسم الله الرحمن الرحيم، باب فضل العلم. في بعض الروايات كرواية المستملي ورواية السرخسي فيها ليس فيها أصلا لفظ كتاب العلم، ليس فيها لفظ كتاب، فيها بس باب فضل العلم على طول. وده يعني اختلاف الرواة، هذا أمر يعني حاصل في كثير من الكتب، كل يروي حسب ما سمع، حسب ما ضبط عن الشيخ، والشيخ بيكون قرأ الكتاب أكثر من مرة، وكل واحد في كل مرة بيضبط على وفق ما سمع من شيخه، بيكون الكتاب أكثر من عرضة يعني، وأكثر من قراءة، وكل يكتب حسب ما سمع ويقرأ حسب ما نقل من أصول شيخه. الإمام البخاري هنا في هذا الباب الأول لم يذكر أحاديث، ودي حاجة أول مرة تقابلنا يعني في الكتاب. قال: باب فضل العلم، وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل: رب زدني علما. وفقط، لم يذكر في هذا الباب أحاديث، اكتفى فقط بسياق الآيتين. وطبعا هذا في الغالب إما أنه اكتفى بالآيتين وكفى بهما، ففيهما أقوى دلالة على المراد على فضل العلم، أو أنه قد ترك الباب بهذه الترجمة حتى يحصل حديثا أو يجد حديثا يرضيه على شرطه فيذكره، ولم يجد شيئا على شرطه. الإمام مسلم ذكر في كتاب فضل العلم حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ده في صحيح مسلم، لكن البخاري لم يخرجه في صحيحه للخلاف الواقع على الأعمش، فقد اختلف على الأعمش، فروي بواسطة بينه وبين أبي صالح، وروي من غير واسطة كما عند مسلم، وكأن الراجح أن فيه واسطة، ولهذا البخاري تنكب بهذا الطريق، لم يخرجه بسبب الخلاف الواقع على الأعمش، والبخاري ينتقي أصح الصحيح، فكأنه لم يصح شيء على شرطه. أو بمعنى الأدق، الحافظ ابن حجر بيقول إن مسألة أن يقال إنه هو يعني لما يبوب بابا ولا يذكر فيه حديثا فيمكن أن يقال إنه ليس لم يجد شيئا فيه على شرطه، يقول إن هذا ممكن يقال إذا لم يذكر آية، إذا لم يذكر آية في الباب، لكن هو هنا ذكر آيتين، وفي هذه الحال يكون هو ما وجدش حديثا يفسر الآية على شرطه، لم يجد شيئا في تفسير هذه الهاتين الآيتين على شرط، مش في الباب. فده من إيه؟ من هذا من تفصيل الحافظ بن حجر. وطبعا الحافظ بن حجر هو أعلم الناس بهذا الكتاب، وإذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي، أخبر الخلق على الإطلاق بهذا الكتاب وأعلمهم به وبصاحبه الإمام الحافظ الشهاب الدين ابن حجر رحمة الله عليه ورضاه. فهنا البخاري ما ذكرش في هذا الباب إلا الآية، والآيات طبعا كفى بها دلالة كما قلنا. وقد قيل في تفسير الآية الأولى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قيل في تفسيرها: يرفع الله العبد المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. وهذه الرفعة في الدرجات تدل على الفضل، إنه أفضل، والمراد بذلك الفضل كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات كما يقول الحافظ ابن حجر. وهذه الرفعة يعني أعم من أن تكون رفعة معنوية أو رفعة حسية، فقد تكون معنوية كما يحصل للعالم في الدنيا من رفعة مقامه بين الخلق وقصد الناس إياه وحسن صيته ورفعة منزلته وعلوها، لا سيما في الوقت الذي يكرم فيه العلماء كما هو المقرر أساسا في تاريخ هذا الدين. العلماء بين الناس لهم مقامات عالية، ولا يعني يعكر على هذا انخفاضها أو ذهابها في بعض الأوقات وبعض الدول، فإن هذا يعني طارئ ويزول إن شاء الله. فرفعة الدرجات المذكورة في الآية التي وعد الله تعالى بها أهل العلم هي كما قلنا قد تكون شيء معنوي كما يقع لهم في الدنيا، أو يكون شيئا حسيا بارتفاع درجاتهم في الجنة وارتفاع المقامات، وكل درجة أعلى من التي بعدها، وربما يكون بينها وبين التي تليها كما بين السماء والأرض كما جاء في بعض الروايات في وصف هذه الدرجات عموما، ليس بخصوص هذا الموقف يعني. ومما يدل على رفعة، وكمان مش بس كده، ده كمان ممكن يكون الرفعة الحسية في الدنيا. الرفعة الحسية في الدنيا، العلماء قد يكونون في مواضع العلم يرفعهم إلى مناصب عالية أحيانا، خاصة إذا لم يطلبوها يعني. فمثلا كما في صحيح مسلم من حديث نافع بن عبد الحارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة، أنه لقي عمر بعسفان فقال له: من استخلفت على مكة؟ أنت رايح فين؟ فقال له: والله رايح عامل حاجة. قال: طب أنت سبت مين في مكة يقوم مقامك على ولاية أمرهم يعني؟ فقال: استخلفت ابن أبزة مولى لنا، أحد الموالي، لم يكن يعني من الأحرار. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى؟ بل أنت سايب اللي يحكم أهل مكة الآن، وفيهم الأشراف وفيهم الهاشميون والقرشيون وهؤلاء السادة، يحكمهم أحد الموالي عبد. فقال: إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ألا ما أدرش أقول حاجة؟ إن الله رفع هذا المولى وجعله مستخلفا على هؤلاء الأشراف بالعلم الذي علمه الله إياه، فهو يستحق، رفع العلم هذه الرتبة العلية، فليس ممتنعا أن يصير الارتفاع أيضا في الدنيا ارتفاع حسي يقع أحيانا، خاصة الآن قد يصل العلم بصاحبه إلى مراتب ووجاهات وأمور يعني عالية جدا أحيانا، لكن في الآخرة يكون الارتفاع الحسي بحيث ترتفع الدرجات، وترتفع الدرجات بحسب مقامات العلماء، هم برضو مش كلهم زي بعض يعني، كما ورد في بعض الرؤى التي يستأنس بها لما كانوا يسألوا عن بعض يعني، يقولوا فلان لما تموت بتعالى قول لنا ايه اللي حصل، وكان يأتيهم في المنام ويقول لهم: والله انا في المكان الفلاني يعني، زي ما كده ذكرنا قبل كده في قصة بعض المحدثين الأكابر اللي كانوا بيأخذوا على التحديث أجرا، فلما جاء به قال لما مات يعني جاء بعض أصحابه وسأله عن ذلك، فقال: علم الله تعالى حاجاتي وفقري فعفى عني وسمح لي يعني، أذن له سمح ودخله الجنة. وفي بعض الرؤى يقول: طب أين فلان؟ يقول: فلان هذا لا فوق، هذا رفعه الله مكانا عليا، نراه كما ترون أنتم الشمس في الدنيا، فالناس في درجات يعني متفاوتة في الآخرة بحسب رتبتهم في العلم. العلماء مش كلهم برضو مقام واحد، والعلم الخشية، فكلما كان أكثر علما أثر عليه بخشية وعمل بمقتضى ذلك العلم كلما كان أكثر رفعة. فالناس درجات مقامات، يعني نسأل الله أن يرزقنا لكم المقامات العلية. وكذلك ورد عن زيد بن أسلم في قول الله تعالى نرفع درجات من نشاء، قال بالعلم، نرفع درجات من نشاء قال نرفعهم بالعلم. والعلم يعني رفعة، وأي رفعة يكفيه شرفا أن الله تعالى قد أشهد على نفسه من خلقه العلماء، فلم يرضى أن يشهد على نفسه وعلى وحدانيته من خلقه بعد الملائكة إلا أهل العلم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فلم يشهد على هذه الشهادة العظيمة أحدا بعد الملائكة إلا أهل العلم، وهذه مرتبة عالية جدا. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وقل رب زدني علما، هذه الآية التي ذكرها البخاري أيضا في فضل العلم في هذا الباب، وواضحة جدا في كونها دالة على ذلك، فإن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء قط أن يطلب الزيادة إلا في العلم، لم يأمره بطلب الزيادة ولم يحثه على طلب الزيادة في شيء قط من أمور الدنيا إلا في العلم. وطبعا المراد به العلم الذي العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على العبد وما يمتنع عليه وما ينبغي له وما يجوز من أمر عباداته وأمر معاملاته، والعلم بالله تعالى وبصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيه عن النقائص، وكل هذه العلوم الشريفة يعني. والبخاري قد أقام كتابه على كل هذه العلوم الشريفة ومداره على التفسير والحديث والفقه، دي أصول العلوم. زي ما قلنا البخاري اكتفى بالآيتين عن ذكر شيء في الباب، ودوت ما فيهوش مشكلة إطلاقا، لأنه معروف السبب أنه قد يكون لم يجد شيئا في تفسير هذه الآيات على شرطه، أو أنه هو ترك مكانه بياضا وعلى أمل أنه يضيف له شيئا يرضاه، فلم يرضى شيئا وبالتالي تركه كده مكافيا بالآيتين وكفى بهما في هذا الشأن. ثم ساق البخاري بعد ذلك بابا آخر، قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، يعني إيه الباب ده، معناه إيه، يعني إيه الفائدة منه ده؟ الفائدة من هذا الباب التنبيه على أدب العالم والمتعلم. الباب ده المقصود منه التنبيه على بعض آداب الطالب وبعض آداب المعلم. فأما ما فيه من أدب العالم فقد تضمن رفق العالم بالطالب، وأنه لم يزجره لما الطالب تكلم أو التلميذ يعني أو المتعلم عموما لما تكلم في وقت انشغال العالم، العالم ما زجره وإنما اكتفى فقط بالإعراض عنه، أدبه بالإعراض عنه. لما جاء الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتغل بحديث آخر بيكلم مع حد تاني، فنبي ما ردش عليه وأعرض عنه وكمل كلامه عادي، وبعدين لما خلص خالص علمه. فهذا الإعراض تأديب، وفي نفس الوقت هو رفق، لأنه ما زجروش، كان ممكن يقول له اسكت أو مش وقتك أو ينهره بصورة أو بأخرى، ولكنه لم يفعل هذا، وإنما اكتفى فقط بالإعراض عنه والتأديب بالإشارة يعني. وده من أدب المعلم أن يكون رفيقا بمن يعلمهم وأن يصبر عليهم وأن يتسع صدره لهم وأن يكون باذلا نفسه في إصلاحهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يحملهم ما أتاه الله من علم على التكبر ولا على شدة التعنيف ولا على ما يعني قد يؤثر سلبا على طلبهم للعلم. هناك بعض الناس بسبب جفوته وغلظه قد ينفر الطالب، بل قد يقلبه له عدوا. في ناس كتير بنيت عداوات في نفوسهم بسبب شدة في التعامل فقط، إن هو تكلم بصورة أو بأخرى وجد ردا عنيفا، ردا في غير موضع، رد غليظ يعني ما فيش لي مبرر، فانقلب هذا التعلق اللي كان يسوقه لما جاء لهذا الشيخ إلى بغضاء وتلمس العثرات بعد هذا، وصار من أعدى أعدائه، وده شيء طبيعي. فإن الإحسان إلى الناس يستعبد القلوب، وكذلك عكسه يستجلب عكس ذلك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، والناس عبيد الإحسان. وهذا الموضع من أهم المواضع التي ينبغي أن يكون فيها شيء من الإحسان، إن العلم رحمة، العلم رحمة، فيحتاج إلى شيء من التراحم، وإلى شيء من الصبر على الخلق، وإلى شيء من التماس الأعذار حتى لو بدأ هفوة أو شيء من ذلك. لكن أن يتحول العلم هذا إلى منافرات وإلى إغلاظ وإلى يعني تجريح وإلى تلمس العثرات، فهذا ليس بعلم أبدا يعني، إنما هذا شيء آخر الله أعلم به. كذلك أيضا من أدب العالم الاعتناء بالسؤال حتى لو ما كانش ده وقته، حتى إن جاء في غير وقته فإنه يعتني به كذلك، لأنه هو مش وقته بالنسبة لي، لكن قد يكون مهم جدا بالنسبة للسائل. نعم هو ممكن يؤخره شيئا إلى حيث يرى أن الأنسب أن يجيبه فيه، أو يعني يعرض عنه إعراضا ما في بطريقة ما، بما يعني لا ينفر عنه ذلك الطالب، لكن أيضا يعتني بهذا السؤال وبينفسه. لما سأله الرجل في الحديث كما سيأتي وأعرض عنه، في النهاية ما سابوش بعد ما خلص الكلام بتاعه اللي كان منشغل به، قال أين السائل؟ فقال أنا رسول الله. فقال اسأل بقى، إيه سؤالك؟ أنت عايز إيه؟ فأجابه عن سؤالي في آخر الأمر. ده ما تضمنه الحديث من أدب العالم، الرفق والصبر طول البال والتأديب يعني بالإعراض وبشيء بالرفق بما لا يؤثر تنفيرا على طالب العلم ولا يزجره، حتى لا سيما إذا كان طالب العلم أصلا هو يعني جاي بالعافية، ويعني عايز بس حد يقول له حاجة عشان يمشي والبركة يا جامع، فده لا شك إن هو أولى بالرفق. ربما ترد بعض الحكايات عن بعض العلماء في التشديد على الطلاب، لكن ده حال خاص وليس هذا الأصل، ليس هو هذا الأصل، إنما هذا حالات خاصة، حالات خاصة العالم فيها كان يتصور أو مدرك إن الطلاب حيصبروا حتى ضربهم، كما ترون فيما يروى عن الأعمش من قصص عجيبة لطيفة مضحكة، يعني من شدته البالغة على الطلبة، وهو كان عسر الخلق. الأعمش أصلا كان رجل عنده عدة إشكالات يعني، وكان هذا مؤثر عليه مع كبير قدره، ده هو كان إمام في الحديث، كانوا يسمونه المصحف شدة حفظه، وكان إمام في الفقه وإمام في القراءات وإمام في اللغة، رجل يعني بحر من بحور العلم، حاجة كده ما حصلتش يعني تمام، ولي قراءة كمان، لي قراءة من القراءات لكنها من القراءات الشواذ، يعني صاحب حرف من حروف القراءة، يعني حاجة في كل حاجة ما شاء الله جايب آخرها، مش واقف عند حاجة خالص، لكن كان عسر الخلق، كان عنده شدة، شيء كده من الشدة، وكانش يستحمل، ممكن زهق من كتر الطلبة ومن كتر الإلحاح عليه، فما كانش بيستحمل، فكان ممكن يتعامل مع الطلاب بشيء من الشدة البالغة، ومع ذلك كانوا يحبونه، دي حالة خاصة لا يقاس عليها، ولا ينبغي أن يكون هذا هو السبيل الشيخ مع الطلاب، كما قلنا خاصة في زمان الناس أصلا يعني بطبيعتها بعيدة عن العلم، بعيدة عن الدين، فتحتاج من يقربهم، ليس من يزيدهم نفرة ويزيدهم شدة، لكن ربما يفعل هذا الشيخ مع طالب ما يعرف أنه يصبر وأنه يتحمل هذه الشدة أو يعني غرض ما خاص. أما المتعلم فقد تضمن هذا الحديث من أدب المتعلم أنه لا ينبغي أن يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، ليه؟ لأن حق الأول مقدم، من جاء أولا فليقرأ أولا، من جاء ثانيا فليقرأ ثانيا، ده يعني ده حق أصيل، إن اللي جاء الأول يقرأ الأول واللي جاء بعده يستنى ياخد دوره، ما فيهاش هرجلة دي، وما فيهاش يعني مجال لبسط النفوذ تمام. ومن لطيف ما يذكر في ذلك ما وقع للإمام المقرئ الكبير الشهير الجليل أبي القاسم ابن فيورة الأندلسي الشاطبي صاحب الحرز، حرز الأماني ووجه التهاني، وهو أشهر متن في قراءات السبع، وهو أفضل متن على الإطلاق نظم، ده أفضل نظم في الدنيا لأي علم، ما فيش أي نظم تاني في الدنيا كلها للعلوم يواكب هذا النظم في رفعته قدره أدبا ونظما وحلاوته وطلاوته، ما فيش بعد كده خالص، يعني أنت حط جنبي أي نظم لأي علم من أي حد ما يجيش نصه كمان، ما لا يوازيه أبدا، فقد كان رجل أديبا بارعا، وكان يعني في الغاية العليا كشأن عامة أهل الأندلس، كان لهم يعني كان أدبهم أدبا رقيقا، وكان عليه طلاوة عجيبة، متأسف طبعا بالمناخ اللي عايشين فيه والدنيا، يعني الأندلس هذه يعني جنة الله في الأرض، أن كانوا يسمونها الفردوس، حاجة عظيمة جدا طبعا، ده له أثر على رقة وعذوبة ودبائح. فكان الإمام أبي القاسم الشاطبي ده غير طبعا أبي إسحاق صاحب الموافقات والإمام الأصولي الشهير ده غيرهم وقبله كمان سابق لهم. الإمام الشاطبي أبي القاسم الشاطبي صاحب الحرز لما جاء إلى مصر وكان يقرأ بها، الناس كانت تقرأ عليه القرآن والقراءات وكذا، وكان له مجلس بعد الفجر كل يوم، وكان ضريرا. أبي القاسم لم يكن يمسك، كان ضريرا لكنه كان منور البصيرة، وكان من عادته إذا جلس بعد الصلاة أن يقول من جاء أولا فليقرأ أولا. فطبعا طلبة تزدحم الطلاب على بابه لأنه أتقن أهل زمان من أتقنهم وأعلمهم هذا الباب يعني. فكان هذه عادتهم، من جاء أولا فليقرأ أولا كده كل يوم. فجاء مرة والناس كده قد اصطفوا على بابه وقعدوا قدام الكرسي كده طابور، فراح قايل على خلاف العادة من جاء ثانيا فليقرأ أولا، وراح مكنسل الأولان الألغاء. قال له فالراجل طبعا خض، الأولان ده إيه اللي حصل؟ الشيخ كل يوم يقول من جاء أولا فليقرأ أولا، إيه ما الذي دهاه هذا الصباح؟ إيه اللي حصل؟ النهارده ليه بالذات قال من جاء ثانيا فليقرأ أولا وألغى الأول؟ فالرجل نظر في أمر نفسه وقام متفكرا قال قد فذكرت، ويحكي القصة هذه لنفسه، فذكرت أنني قد أصبحت جنبا ونسيت أن أغتسل، لأن كنت علي جنابة هذه الليلة وما أنسي من السرعة، وهو أي مزعور عايز يلحق يبقى أول واحد في المجلس حريص أو على على على, على, على القراءة، فمش عايز حد يسبقه، فراح قعد أول واحد، وبعد ما قعد نسي بقى ألهاه طلب العلم عن ذلك. وده بيحصل كتير عند ناس كتيرة، ان طلبه للعلم وحبه لهذا الشأن يخليه ينسى كل حاجة، ينسى نفسه خالص، فنسي نفسه وراح قعد. لكن الله تعالى قد نور بصيرة هذا الإمام العالم، وقد وقع في نفسه وهذا من الفراسة يعني، وهذا من النور الذي يلهمه الله تعالى الصالحين من عباده، ودي من كرامات الأولياء. وإذا ما كانش واحد زي ده من الأولياء يبقى من الأولياء؟ هؤلاء هم كبار الأولياء، أهل الله وخاصته وأهل القرآن وأهل العلم الأكابر من هؤلاء، وكان من الزهاد الصالحين. فقال فوقع في نفسه أن الراجل ده مش طاهر، فقال من جاء ثانيا فليقرأ أولا. فالراجل انتبه وقعد يفكر لغاية ما عرف أن هو قد بات على جنابة ولم يغتسل، فذهب إلى حمام بجوار المدرسة واغتسل ورجع. فلما رجع قال الشيخ على بديهته من جاء أولا فليقرأ أولا، ورجع النظام زي ما كان قبل أن يطرأ عليه ذلك الطالب. فالأصل كده، الأصل أن اللي يجي الأول يقرأ الأول، ما فيهاش إيه، ما فيهاش يعني ما فيهاش مجاملة لأحد أبدا. ولما حصل مع بعض الأكابر المحدثين أيضا، أن قالوا واحد جاء ابن أمير الجبل أحد كبار المحدثين لعله هاشم بن القاسم ولا أبو النضر، حد من أبو النضر هو أو حد تاني من طبقته يعني، وكان يحدث، وجاء على بابه ابن أمير الجبل. ابن أمير الجبل ده راجل يعني كان من الجماعة اللي هم يعني أبناء الملوك، وأبوه ده اللي هو أبو دلف أحد الأكابر، أحد القواد الشجعان المشاهير اللي الناس قالت فيهم قصائد لغاية ما زهقوا من القصائد يعني. وكان مهم يعني، فالراجل ده جه وحاول يدخل على ذلك الإمام، والإمام ده كان من النوع اللي هو أصلا من الزهاد في كل شيء يعني، ما كانش ليه أصلا في الدنيا خالص، فمش مستحمل حد يقول له حاجة زي كده. فالمهم جاء الراجل وقعد يخبط على الباب في غير وقته، فالراجل تأخر كعادته الشيخ يعني، بيطلع بمزاجه لما يتأهب ويجهز، فطرق الباب عليه طرقا عنيفا وقال يعني اخرج، انت مش عارف مين اللي على الباب؟ قال مين يعني اللي على الباب؟ قالوا ابن أمير الجبل. قال ابن أمير الجبل، ابن أمير البتاع، أنا ماليش علاقة والله، لا حدثته أبدا ولو جاء أبوه، مش محدثه، أنا ما أريد من هذه الدنيا شيئا أصلا، ويكفيني كسرة الخبز، ما يلزمنيش لا هو ولا حد، ولا محدثه أصلا، قل له يرجع والله لا حدثته أبدا. وما ليه في نظام، أنا عندي نظام، يجي يقف في الطابور وأنا هعمل له إيه؟ ولما الإمام مالك رضي الله عنه، والإمام مالك كان له قدر كبير عند الخلفاء يومئذ، وقد قرأ عليه الموطأ، قرأ الموطأ عليه ستة من الخلفاء، وده ما حصلتش في الدنيا لأي كتاب في التاريخ، مفيش كتاب في الدنيا كلها بعد كتاب الله عز وجل قرأ على مصنفه تمام إلا كتاب الإمام مالك، قرأ ستة من الخلفاء كلهم يجوا ويقرأوا الكتاب على الإمام. وحاول الرشيد وحاول من قبله أن هو مالك يأتيه إلى بيته ويقرأ عليه في ذلك، فكان يتلطف لهم في الرد. الراجل برضو يعني راجل محنك، لما بعث لي أحدهم مرة وقال يعني أمير المؤمنين يريدك أن تأتي بالموطأ وتقرأه عنده في داره، فرفض. رد الرسول وذهب بنفسه إلى أمير المؤمنين عشان ما يبوظ في الدنيا، ما تجيش كده. وراح دخل بنفسه عليه استأذن ودخل وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا العلم علم ابن عمك. الحديث ده مش بتاعنا احنا، ده مش بتاع أبوي ولا بتاع حد من أهلك، ده بتاع أهلك أنت، ده بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت ولاد عم النبي، ده من العباس. فلا تكون أنت أول من أذل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده عزيز من يوم الناس بتجيله، ما ينفعش تبقى أنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى أنت أول واحد يذله وتخليه يجي لك لغاية البيت، ما تنفعش. فقال: لا والله ما نفعش، لا نأتيك ما دام كده، ما نقدرش. شوف تلطف له في العبارة، ما كان ممكن يعمل زي البخاري لما طلب منه أمير البخاري وهو يقرأ عليه البخاري رفض وقال: إن شئت فامنعني. كان حاد شوية لأنه كان حصل له ظروف كثيرة جدا واضطهد كثيرا من البخاري، فكان ناشف في الرد. ولهذا الراجل فعلا منعه ونفاه من البلد وأساء إليه رضي الله عنه ورحمه. لكن الإمام مالك كان أشد حمكة من الإمام البخاري، فلما رفض ما رفضش وقع في البيت، لا، راح ووضح الصورة وبين للناس: يا جماعة أنا مش أقصد شيئا، لكن عيب، ما ينفعش الحديث النبوي يجي لغاية البيت عنده، ده حديث ابن عمك أنت اللي تجي له بقى، حديث سيد الخلق. فالراجل قال: خلاص نيجي، بس مش ينفع نقعد مع الناس، حدثنا به على خصوصي. قال برضه: لا يضيع العلم حتى يكون هكذا يختص به قوم دون اخرين، ما ينفع، لازم مع الناس، مش هقراكم لوحديكم يعني. ده مصر ان هو يعني ياخذ الامر على وجهه. وبالفعل رضوا بهذا. كل اللي عمل هو عمل لهم بس كده زي الستاره مع الناس، وقعدهم في الستاره، عمل لهم مكان خاص يعني كده زي بقى ايه يعني مكان كده ايه خاص بهم وبعيد عن الناس شويه، وخدوا برضو يعني بتاع دوت ابهتهم وضبط لهم الامور وحدثهم مع الناس، سمعوا مع الخلق. لكن ايه؟ لكنهم مشوا على النظام اللي هو الترتيب العام للعلم، الادب ده، ادب الطلب. انت هتطلب العلم خلاص بتنزل الى هذه المرتبه، لو انت شايف انك فوق كده ما تجيش، لو انت حاسس انك انت مقامك اكبر من ان تذل للعلم ما تتعلمش، خليك في مقامك العالي بس ما تجيش. لو عايز تتعلم لازم تذل للمعلم، تنزل درجة وتستمع وتنزل على حق العلم. هو مش 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 مذلة للشيخ أبدا، مفيش حد يعني له هذه الرتبة، لكن هو مذلة للعلم. أنت تذل للعلم نفسه مش للشيخ أو الذي يعلمك، لا، الناس سواسية في هذا. والعلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. يبقى من الأدب إن الطالب لا يسأل الشيخ وهو مشتغل بحديث، مش ينفع ليه مشغول مع حد وبيتكلم معاه ويخش في الخط يقول له طب ودي معناها إيه؟ ده ينبغي أن يؤدب. ولازم صار أدب الرجل بهذا وما ردش عليه في الأول، لازم أخلص وبعد كده فهمه. تمام؟ وفيه أيضا مراجعة العالم إذا لم يفهم ما يجيب به حتى يتضح له الإيه؟ المراد. لو مش فاهم يسأل. وتمام. وفي هذه الترجمة كذلك إشارة إلى أن العلم سؤال وجواب. طيب ما تيجي الأول نرى بقى الحديث، احنا كده يعني انتقلنا من المناسبة ودخلنا فيه، وهي طبعا كلها حتة واحدة في الحقيقة، لأن الحديث نفسه كله ليس هذا باب، إنما هو اللي فصلنا منه بس الصورة العامة، ولهذا احنا مشينا معاه شوية. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح، حاء دي حاء التحويل، هيحاول يجيب اسناد تاني. وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي، كده استوى تقابله تاني. محمد بن سنان حدثنا فليح، بعد كده جاب إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن فليح، كمل بقى اللي هو إيه شيخ فليح مين في الطريقين. قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ ده داخل سخن خالص، أنا جاي من برة كده وناس تتكلم ملوش علاقة، هو جاي عنده سؤال واحد بس، وسؤال نصرا كان يكره هذا السؤال، كانش يحب يسمعه كتير، إنه فهمهم إن ده محدش يعرف الإجابة عليه. قال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، كمل كلامه ما التفتش ليه أصلا، مضى يحدث ولم يلتفت إليه ابتداء يعني. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، لما الصحابة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مش باصص له أعطاه أي اهتمام، لما الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعره أي اهتمام وما التفتش أصلا إليه وكمل كلامه، قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، أكيد ما خدش باله، لو خد باله كان حتى بصله، كان قال له اقعد، كان قال له استنى، كان قال له أي حاجة. حتى إذا قضى حديثه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين أراب السائل؟ واللي قال أراب يا فليح بن سليمان هو اللي شك، يعني قال أين بس نسي، هو قال أين إيه؟ أين الرجل؟ أين السائل؟ فقال أين أراب السائل؟ يعني يقول الراوي بيقول هو قال أين أظن؟ قال أين السائل؟ كده يعني. قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. برضو ما قالش مالوش الموعد، ما قالوش إمتى تقوم، ده هو قال له اداله علامة بس، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. برضو ما فهمش حاجة الراجل. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث رواه البخاري في موضعين من صحيح، في الموضع هذا الأول في كتاب العلم أول العلم، ورواه كمان مرة في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة، وبنفس الإسناد اللي معانا هنا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان حدثنا هلال بن علي، ساقه بإسناد عالم، ده كده عالم محمد بن سنان عن فليح، اللي معانا هنا ساقه من إسنادين بطريقين، طريق عالم وطريق نازل، طريق العالم محمد بن سنان عن فليح، طريق النازل اللي هو طريق الطريق بتاع إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن فليح. يبقى البخاري رواه في أول موضع بطريقين، سنان عن فليح، وكمان جاب معاه تاني بعديه إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه فليح بن سليمان، وساق نفس الحديث بس هناك ساقه مختصرا في الرقاق، ساقه مختصرا ما ذكرش القصة كلها، قال بس خلاصة الكلام يعني. تمام. طبعا هذا حيث أن يرويه مسلم، البخاري فقط تفرد به البخاري. البخاري قال حدثنا محمد بن سنان، محمد بن سنان هو الباهلي البصري العوقي، ونسبة إلى العوقة، والعوقة دول حي من بطن من الأزد، كان محمد بن سنان نازلا فيهم، كان مقيم في الحتة دي، فكان ينسب إلى العوقة، فمحمد بن سنان العوقي البصري الإمام الحافظ. حدث عن إبراهيم بن طهمان وجرير بن حازم وفليح بن سليمان وهمام بن يحيى وجماعة يعني، وحدث عنه البخاري وأبو داود، وروى له الترمذي وابن ماجه عن رجل عنه واسطة ولم يخرج له مسلم، وروى عنه كذلك أبو قلاب الرقاشي وعثمان بن خرزاد وأبو مسلم الكجي وخلق كثيرون، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم صدوق، وتوفي سنة 23 و200 وهو في عشر التسعين، يعني بلغ 90 سنة رحمة الله عليه ورضاه. محمد بن سنان هنا قال حدثنا فليح، حدثنا فليح، وفليح هو فليح بن سليمان أبو يحيى المدني، وفليح دوت من طبقة الإمام مالك، هو أي نعم أكبر منه شوية وأقدم من مالك درجة يعني أكبر منه شوية، لكن هو يعاد في نفس الطبقة يعني تجوزا، وهو صدوق ليس في الرتبة العليا من الحفاظ، محمد بن فليح بن سليمان ليس من الحفاظ الكبار ولكنه صدوق، يعني هو راجل حفظ وسط لكنه ما بيكذبش، والعلماء بعضهم تكلم في حفظه، وده طبعا من الرواه اللي هم بيقولوا ليه ده البخاري ليه خرج ليه، يعني البخاري ليه خرج عن فليح وسايب ناس احسن من فليح، زي ما قلنا قبل كده لما ذكرنا بعض الرواه والناس يعني تكلموا في ان البخاري ليه ما رواش لفلان وفلان من الثقات وراوي لواحد زي فليح بن سليمان، وفليح ده متكلم في حفظه، بعضهم بيتكلم في انه كمان كان فيه مايل على الصحابه شويه كده، كان يطعن في الصحابه يتكلم في بعض الصحابه، بس البخاري لم يخرج له في الاحكام الا ما تبع عليه، كل ما رواه البخاري له في الاحكام ليس تفرد ليس من مفاريده، مفيش حديث في البخاري لفليح بن سليمان رواه البخاري في الاحكام وتفرد به فليح، بل كلها متابع عليه، له من يتابعه، معاه ناس ثقات كمان بيروها، فالعمدة على حديث المتابعين الثقات. وإنما ساقه البخاري لأنه هو أولا هو عند البخاري يعني ليس مطعونا فيه، وفي من ناحية كمان أخرى قد يكون لعلو في الإسناد كما هنا، قد يكون لأنه هو كذا وقع له الحديث عن بعض الشيوخ به لغاض أو لآخر يعني. والبخاري صحح له البخاري رأيه في أنه هو يمشي ما ولا يؤاخذ برأي غيره يعني، مش كون أن مثلا أبو حاتم شايفه في كلام ولا أحمد ولا ابن معين أن البخاري لازم يلتزم بالقول، كلهم مجتهدون ولا يلزم اجتهاد واحد منهم الآخر، زيهم زي الأئمة الفقهاء كده، ما ينفعش أن أنا ألزم أبو حنيفة بقول مالك، ما هو راسه براس مالك هتلزمه بإيه؟ أو تلزم مثلا الشافعي بقول مالك، ما هم راسه براسه، أو أحمد بقول الشافعي ما هو راسه براسه، كلهم راسهم براس بعض، كلهم أئمة مجتهدون اجتهادا مطلقا، والكلام غيره مش حجة عليه، هو حجة على نفسه، كل واحد منهم حجة على نفسه بس، وعلى من يتبعه من أصحابه، لكن مش حجة على أقران ولا على من في مثل ركبته. عشان نقول له والله صدقت انت كده خليت ابو حنيفه، طب ما انا زي ابو حنيفه الجديد يعني. هذا لما يقول ابو حنيفه مثلا هم رجال نحن رجال، طب هو يقول كده فعلا عنده حق لما يقول ان انا يجي يتكلم عن التابعين، فلا التابعين بقى يبقى احنا زي بعض، احنا مفيش فرق كبير. اه ماشي هو يقول كده صح، لان هم فعلا كلهم رتبه واحده في الاجتهاد، لكن ده ما ينفعش يقول واحد من الان من جماعه حبايبنا يعني، ما فيش كلام خلص خلاص الكلام ده انتهى زمان، حكايه هم رجال نحن رجال انتهت. انتهت في ايام ما كان في رجال ورجال. لأن ما عادش في رجال ورجال، بقى في رجال وأي حاجة تانية بعد غير رجال يعني، بمعنى الرجولة في العلم بهذا المعنى يعني، ومعنى رتبة الاجتهاد اللي هو كلامه يعني معتبر ومحصل للأدوات وعالم بما يقول ومدرك ما هو يعني يعتبر بقوله في المسائل. ده كان هم يقولوها مع بعض هناك زمان، النهاردة ما عادش تنفع تتقال دي، هم رجال وإحنا أتباع الرجال، إحنا أشباه الرجال، أتباع الرجال مش ورا الرجال دول بقى. فما ينفعش ان احنا نيجي مثلا نقول البخاري اصل فلان دوت يا مولانا تكلم فيه النسائي، يقول لك نسائي مين يا عم، انا احسن من النسائي، انا اعلى من النسائي رتبه. فتيجي تقول ان تقول لك الدرقطني تكلم فيه، الدرقطني ايه بس؟ الدرقطني ده علينا احنا يعملهم علينا احنا، لكن مش على البخاري، البخاري اعلى منه بمراتب. فهو اه يعني هو اللي يشوف ان الدرقطني كلامه كويس يمشي على الدرقطني مفيش مشكله، له الحق ان هو يقلد الدرقطني او يتابعه ان عرف دليله. لكن ان تقول البخاري اصل انا مضطر اضعف لك الحديث ده يا عم الشيخ لان الدرقطني ضعفه لك، ده كلام فارغ، مفيش حاجه اسمها كده. قصار امره ان يكون قولان بس، ان في قول البخاري بالتصحيح وقول الدرقطني بالتضعيف، لكن تحكم على البخاري بالدرقطني لا ما تنفعش. تمام يعني ده فيه نظر يعني، ده فيه نظر يحتاج الى نظر. ليه؟ لأنه كده قال الأمر إلى أنك كده حكمت مجتهد في مجتهد هو أعلى منه رتبة كمان، ده أجل منه وأعلى منه وأحفظ وأوسع اطلاعا، فده يكونه مش عارف أن في سماع البخاري عارف إيه يعني، فكان ماذا؟ أنه هو جاهل ما عرف معرفه البخاري مثلا، فما يحكمش عليه بهذا. فعشان كده الجماعة اللي بتكلموا أن البخاري في أحاديث فيها كلام وأن في رواية، أيوة صح في فعلا في أحاديث منتقدة في الصحيحين، مفيش مشكلة انتقاد علمي وانتقاد له حد معين، مش حاجة مفتوحة كده لكل من هب ودب وكل واحد مجنون ما بيفهمش يجي يتكلم في حاجة مش فاهم فيها خالص، كما نرى الآن النهاردة الانتقاد اللي بيتكلموا فيه النهاردة الجماعة المجانين دولي، ده ملوش علاقة بالعلم ولا ليه علاقة حتى بالعقل، ده لا عقل ولا علم، ده كده خيال علمي، بل خيال جهلي، بلاش نقول خيال علمي، دي خيال جهلي، واحد جاهل ونايم وبيحلم وبيخرف تخاريف بيطلعوا بيها كل شوية على عينيه، واحد من أجهل خلق الله بهذا الفن وبيتكلم في البخاري ويعني بيتحكم في احمد ويرد على الناس الكبار وهو اصلا مش فاهم حاجه ولا يعرف اي حاجه فعلا، او عارف غلط، ممكن يكون قال غلط وفاهم غلط ما اتعلمش يعني ما اخدش وقت. فده لا ده عبث. لكن لما يجي واحد زي دراقوطني يتكلم وينتقد شيء في البخاري من اهلا وسهلا، واي حد يسلك هذا المسلك من الاكابر مرحب، وده حاجات معدوده، ده حاجه نسبه يعني لا تذكر، نسبه لا تذكر، اقل من واحد في الالف، نسبة قليلة جدا يعني، حاجة بسيطة أو مش عدد كبير يعني اللي يسلم ليهم، مش كل ناقد طبعا هيحسب، ما في واحد بينتقد وكلامه غلط، لكن النقد اللي ممكن يسلم للمتكلمين ممكن يكون واحد في الألف، وده علامة إن هم بشر، إحنا ما بنقولش البخاري معصوم ولا الناس كلهم بشر يسألوا، لكن الواقع إن هم أتقن من أتقن ما يكون، وعشان يثبت الخطأ محتاج يقوم عليه أدلة إن هو غلط فعلا، مش مجرد إن فلان قال، خاصة إذا كان الكلام محتمل. لو كلام الاثنين محتمل يعني لا يحتمل وده يحتمل وما فيش قاطع، في فرق ان واحد يخطئ ويجيب حجه قاطعه حاجه ما فيهاش كلام فيسلم له بهذا، او احنا نعتقد ان البخاري غلط في الحته دي لان ده كلام ما فيش فيها كلام يعني واضحه والناس كلها تتفق على هذا بعد كده، لكن يبقى كلام محتمل يحتمل هذا، ولو ان وجه بعيد يحتمل ذلك، ما اقدرش ان انا اجزم بخطا البخاري في مثل هذا، بل اقول في ذلك الوقت ان فيها قولان، قول بالتصويب بالتصحيح وقول بالايه بالتضعيف مثلا. فمحمد بن الفلاح بن سليمان تكل ما فيه، البخاري كان يصحح له، البخاري بمشي وخرج عنه في الصحيحه، وده يعني هو حسن حسن القول فيه، الراجل فعلا فيه كلام. طيب ندخل بقى تحت، نخش شويه جوه، في كلام سلمنا ان في كلام، هذا كلام هو الصواب، والبخاري كان حسن الظن في الرجل مثلا، او كان البخاري خرج له حديثا مما فيه كلام، يعني جماعه اللي اتكلموا في محمد بن فلاح بن سليمان وضعفوا له انكروا عليه احاديث او كلامه في شيء من حديثه، هل هناك حديث مما تكلم فيه في محمد بن فلاح بن سليمان البخاري خرجه عنه حديث موضع كلام يعني، ولا لا؟ هذا الرتبة الثانية من الحوار، يعني بعد ما نقول المفروض نخش على دي على طول. يطلع فيه مثلا ممكن نقول لا ما فيش، يبقى خلاص الموضوع منتهي، الراجل حتى لو كان في كلام فما خرجه البخاري له من صحيح حديث، والبخاري كان بيعمل كده، كان يخرج لبعض الناس اللي فيهم كلام عنده وينتقي صحيح حديثهم لأنه عارف، فبياخذ الصحيح ويسيب اللي فيه كلام ده. طب لو انه خرج له مما فيه مما يمكن ان يكون فيه كلام، فيكون هذا مما عرف البخاري انه قد تبع عليه قد صح من طرق اخرى، فيكون ذكره له من باب الاستئناس، مش عمده عليه، مش متفرد به يعني، تمام؟ فتقعد تنزل في مراتب الايه، في مراتب النقاش، الى ان تصل الى ان هو بالفعل ممكن تيجي يقول لك لا ده ما فيش حل، هو فعلا كده في مشكله. طب يعني ده يبقى كده واحد من كام؟ واحد من 7000؟ مش مشكلة يا عم، ده بشر يخطئ ويصيب، بس خد بالك ان هو يخطئ بنسبة كام؟ 1 على 1000، وخطأ دقيق مش حاجة كده يعني، وانت هات لي حاجة في الدنيا ما فيش فيها خطأ 1 على 1000، وانا اسلم لك ان اذا كان البخاري مثلا وصلنا بخطأ في بعض المسائل على نسبة 1 أو 2 من 1000 يسقط بهذا، طب ايه اللي في الدنيا ممكن يتعمل بنسبة 1000 في 1000؟ ما فيش فيه ولا 1 في 1000 خطأ، ما فيش، ليس على وجه الارض شيء ابدا لا تعمل ولا هيتعمل، لا في حاجه اتعملت من الاول خلق السماوات والارض الى القيامه، ولا لسه هيتعمل يوم القيامه حاجه معموله عمل بشري الصواب فيه بنسبه 1000 في 1000، مفيش، ده مش موجود خالص. اي عمل مهما بلغ الاتقان فيه مبلغه في نسبه خطا، تتفاوت الاعمال المتقنه بنسبه بقله هذه النسب، ان ده خطا فيه 1%، يبقى احسن اللي فيه خطا 2% بس. والاتقان لما يتجاوز حد معين لحاجات تاخد الايزو دي والحاجات دي مش تبقى 1000 في 1000، لا فيها خطا بس نسبته نسبه اقل بكثير من نسبه الجوده اللي فيه، وده الانصاف. وانا لما يجي واحد يقعد مثلا، لو احنا سلمنا ان كل من انتقد البخاري من الجماعه الاكابر الاوائل كلهم مصيبون في نقدهم، اتكلموا في كم حديث يعني؟ 200 حديث في البخاري ومسلم، ولا 220 حديث؟ من كام؟ من 12000 حديث ولا اكثر؟ نسبه كام ديت يعني؟ يعني لو بتكلم بالورقه والقلم، لو سلمنا ان كل من تكلم في حاجه اصاب 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 والبخاري غلطان 100% في الحاجات دي، نسبتهم كام دول؟ نسبتهم كام من 12000 عند البخاري ومسلم؟ 12000، 1 في 1000، 2 في 1000. طيب هات لي حاجه ممكن تهدم او ترد او ترفض لانها في نفس النسبه، ما فيش في الدنيا زي ما قلت لك حاجه زي كده، يبقى ده تعامل وقله ادب، ده تعامل وقله ادب وقله عقل كمان، ما فيش حاجه كده في التاريخ ولا في العالم كله، فازاي تطالبني بحاجه زي كده في عمل بشري؟ انا ما بقولكش ده قران، ده عمل واحد من البشر، بس عمل عالي جدا في اعلى رتبه من الاتقان. في خطا ممكن، مش 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 مستحيل، لا ممكن جدا، لف وجهه نظر يا اخي، وهم عادي، بس نسبته كام؟ نسبته كام دوت؟ لا ركز قوي في الحته دي، مش دي، ما ينفعش حد يهدم عشان غلطه واثنين وعشره. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، ده كلام يعني إيه؟ ما فيهوش كلام. فمحمد فريح بن سليمان بن أبي المغيرة، واسم جدي رافع أو نافع بن حنين الخزاعي، ويقال الإسلام المدني الحافظ، أحد أئمة الأثر من نوال زيد بن الخطاب، وفليح اسمه، يقال أن فليح ده لقب، وأن اسمه عبد الملك، وقد غلب اللقب وهذا على اسمي حتى جهل اسمه ما عادش بيتقال، زي اي حد بيبقى ليه لقب مشتهر بيه بيتنسى اسمه في النهايه يعني. وهو اسن من الامام مالك كما قلنا، ولد في اواخر ايام الصحابه، وهو اكبر من مالك بقليل. حدث عن ضمر بن سعيد وعن نافع وعن الزهري وعن نعيم المجمر وعن عامر بن عبد الله بن الزبير وعن هلال بن ابي ميمون شيخ ونفذ الحديث وعباس بن زاهر وجماعه وربيعه الراي صالح وسيد بن صالح وهشام بن عروه وابي حازم الاعرج وجماعات يعني. وروى عمرو بن مبارك وابن وهب بن الطيالسي ابو داوود ويونس المؤدب وابو عامر العقدي وابو تميله المروزي وزيد بن حباب وجماعات وخلق كثيرون. وروى عنه من شيوخه زيد بن ابي انيسه وزياد بن سعد وهو اكبر منه. وحديثه في الاصول السته استقلالا ومتابعه وغيره اقوى منه. احنا بنقول هو مش من رتبه العاليه من الحفاظ، هو رجل وسط. ولذلك تكلم فيه البعض، يعني تكلم بعضهم في تضعيفه وانه لا يحتج به وانه ليس بالقوي وكذا زي ما قلنا، لكن داوت كله لا ينفي ان الامام البخاري كان حسن القول فيه وكان مما ايه؟ مما يعتمدوه اعتمده البخاري في صحاح وروى عنه احاديث صالحه، ما فيش فيها مشكله. فحتى لو الراجل نفسه فيه كلام فالكلام ده بعيد عن اللي في البخاري، هو كان ينتقي صحيح حديثا وده لا يضره شيئا هنا، ده اللي يخصنا هنا يعني. وهو في الجمله لا باس به، كما يقول الدارقطني يختلفون في فليح وهو لا باس به، يعني ليس بالضعيف الكامل الضعف يعني، بل هو وسط يعني يمشي. وبعضهم بيقول ان الكلام ده كله كان فيه بسبب مذهبه، ان هو كان يتناول بعض الصحابه، وعشان كده كانوا يحملون عليه. ايا ما كان زي ما قلنا ما يضروش حاجه، ما يضروش البخاري شيئا ان له روى عن فليح او عن غير فليح ممن هو كمثله او اضعف منه. البخاري ينتقي من حديث من تكلم فيهم اصح حديثهم الذي رواه الناس، فما عادش واقف عليهم يعني، بلا ما مش واقف عليهم خلاص. البخاري روى الثاني ده اول اسناد محمد بن سنان عن فليح، بعدين راح جاب متابعه بقى لهذا الحديث، جاب اسناد نازل كمان شويه تنويع بقى، لانه الحديث هيجيبه ثاني باسناد واحد. فرواه عن ابراهيم بن المنذر، ابراهيم بن المنذر هذا ابن المغيره بن عبد الله بن خالد بن حزام بن خويلد الاسدي، الامام الحافظ الثقه ابو اسحاق القرشي الاسدي الحزامي المدني، سمع ابن عيينه وولد ابن مسلم عبد الله بن وهب وعيسى ومعنى ابن عيسى ومحمد بن فليح وجماعه، واكبر شيوخ سفيان بن عيينه. وروى عنه البخاري وابن ماجه واخرج له النسائي والترمذي بواسطه، وبقي بن مخلد وابو بكر بن ابي الدنيا صاحب التصانيف الشهيره، وثعلب الامام الادب المشهور واللغه وجماعات. قال صالح جزره صدوق، وروى عنه ابو حاتم ايضا وقال صدوق. والعلماء يعني رووا عنه، لكن هو بس كان الاشكال اللي وقع في ابراهيم المنذر كلامه في مساله القران. كلامه وتخليطه في مساله القول بخلق القران، تكلم بكلام ليس بحسن، ولذلك الامام احمد كان قد اعرض عنه في اخر الامر، ما كانش الامام احمد بيرتاح لي. قال ابو حاتم ابراهيم بن المنذر اعرف بالحديث من ابراهيم بن حمزه الزبير، وله في حديث عالم، الا انه خلط في القران، تكلم في مساله الخلق القول بخلق القران واساء. ويقول وجاء الى احمد بن حنبل فاستاذن فلم ياذن له احمد. الامام احمد كان المساله عنده مساله منتهيه، وتعرفون ما وقع له من المحنه الكبيره العظيمه بسبب هذه المساله، وقد وقف فيها موقفا يعني يعرفه الله عز وجل له، وموقف جليل، وقف وقفه عظيمه في سبيل الدفاع عن هذا الدين، وهانت عليه نفسه في الله، ودخل الفتنه ذهبا فخرج منها ذهبا احمر كما يقول الناس. فلما ابراهيم بن المنذر تكلم في مساله خلق القران وتكلم بكلام يوافق به الجماعه المجرمين دول يومئذ، الامام احمد اخذ منه موقف وهجره، كان ده حاله مع كل من قال خلق القران، حتى اصحابه المقربون علي بن المديني احمد كان يجلهم، لكن لما تكلم في مساله خلق القران الامام احمد ترك الروايه عنه، ترك الروايه عنه اصلا، وامر عبد الله بان يضرب على احاديثه، قال له اي حديث رويته عن علي بن المديني احذفه من المسند، فتلاقي عبد الله يشطب عليه، وفي احاديث كده فاتته يعني، احاديث رواها ممكن بعد موت ابيه بقى، وقال وهذا قد كان ابي امرني بالضرب عليه، تجد الحديث في المسند الان كان يعني عبد الله مش قدر يحذفها، او يعني حاسس ان هي لازم تتكتب بقى مهمه او كده، فبعد ما يرويه يقول حد عن علي بن عبد الله وقد كان ابي امرني بالضرب عليه، ان انا اضرب عليه ان انا اشطبه يعني، بس ما قدرتش او نسيت او اي حاجه بقى. فكان موقفه حاد جدا للي شافه طبعا، والموقف كان موقف عصيب كان يضيع فيه هذا الامر من الدين. فكان موقفه حاد من اي حد يتكلم في هذه المساله، فلما ابراهيم المنذر جاله استاذن عليه رفض ان احد يقبله، لم ياذن له. وجلس حتى خرج، لأنه قاعد بره مستني. لما لم خرج أحمد من البيت هو سلم عليه، فلم يرد عليه أحمد السلام، هجر هجرا شديدا. وطبعا هو معذور بيومئذ في الوضع، لأن الوضع كان يحتاج إلى نصرة يعني في دين الله عز وجل. الموضوع كان الدنيا كلها ضد هذه الثلة المباركة التي أرادت الحفاظ على الدين. وهذا محمد كان يجل كل من وقف هذا الموقف، أي حد مهما تكلموا فيه، ما لم وقف في هذه المسألة كان أحمد يجل جلالا عظيما ويتكلم فيه بكلام عال جدا، يقول هذا وقف في هذا نصر دين الله. فإحنا هو الحديث أصلا يطلب ليه؟ العلم ده كله عشان إيه؟ عشان ينصر به دين الله؟ طب لما يجي بقى العالم في الآخر يدوس على العلم دوت بحذاء ويبيعه قربانا لهذا ولا ذاك، يبقى إيه فائدة العلم؟ تنظف العلم، علم إيه؟ العلم ده ما جابش حاجة، ما بطلعش أي فايدة، العكس ده هيبقى وبال على صاحبه وحج عليه يوم القيامة، إيش فايدته بقى؟ فالأحمد كان شايف كده، يقول إذا كان ده راجل يروي الأحاديث وعارف إن ده غلط وده صح ويوافق في الباطل دوت ويضيع الدين، ما ملوش لازمة الحديث ولا بتاع، بقى روح يا عم بعيدك العب، مفيش، ما تلزمش. كان عنده الموضوع ده يعني فيصل، وفي الحقيقة كلام يعني له وجاهة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: أي شيء يبلغ عن الحزامي؟ لقد جاءني بعد قدومي من العسكر، فلما رأيته أخذتني الحمية، لما شفته تنفذت واتغضبت، تمام، فقلت: ما جاء بك إلي؟ فجاي تعمل إيه؟ مش كفاية اللي عكيته يعني، جاي تعمل إيه؟ قالها أبو عبد الله بانتهار. فإن أحمد كان عفيفا جدا وهادئا جدا ولطيفا جدا، لأن أحمد يعني حاجة كده من العجائب سبحان الله، يعني كان أخلاقه عالية جدا، وكان رجل هين لين، يعني حتى كان الناس تطمع فيه، كذابين يطمعوا فيه كمان، يخافوش منه قوي، عارفين هو رجل يعني رفيق ولين وهين ومؤدب إلى درجة عالية، لكن في حاجات فوق الطاقة يعني. تجيت بعد ما بهدلت، كنا نموت كلنا بسببك، وكان الدين هيضيع بسببك، جاي تتكلم في إيه؟ قال: ما جاء بك إلي؟ بانتهار، الأثرم بيقول قالها له بانتهار، شد كده عليه يعني. قال: فخرج الرجل يعني ما قدرش يقف، فلقي أبا يوسف عم الإمام أحمد، فجعل يعتذر، قال له معلش وكده مش عارف إيه، بدأ يعني يهدي الموضوع. مات الحزامي في المحرم سنة 36 و200، غفر الله له ورحمه. الحزامي بيروي هنا، رحمه بن موسى الحزامي بيروي عن محمد بن فليح ابن سليمان، ابن فليح بن سليمان السادة تذكره. ومحمد بن فليح روى عن أبيه فليح بن سليمان، وروى عن شيخ بن عروة، عن موسى بن يزيد وعبد الله بن عمر وجماعة، وروى عنهم محمد بن حسن وإبراهيم بن منذر الحزامي ومحمد حسن بن زبالة وهارون بن موسى الفروي ومحمد بن يعقوب الزبيل وجماعات، تمام، وتكلموا فيه كما تكلموا في أبيه، لكن الإمام دارقطني كان يوثقه، قال عنه ثقة، وابن حبان ذكره في استقال، وروى عنه عبد الله بن وهب مع تقدمه، تمام، فيعني كأن الرجل أيضا حاله مما يمشي، ولا يضره كما قلنا الحديث مروي من طريق محمد بن سنان عن فليح، فدي زيادة، يعني هذا طريق إضافي ما هو طريق أساسي. محمد بن فليح قال: حدثنا هلال بن علي، عفوا فليح بن سليمان بقى، قال: حدثنا هلال بن علي، وهو هلال بن ميمون العامري المدني، مولى آل عامر بن لؤي، ثقة مشهور. وهلال دوت بيختلفوا في اسمه على أشكال كثيرة. يقولوا عليه هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن علي، وهلال بن أبي عامر، وهو كل واحد، هم كلهم في الآخر واحد، هو هلال بن علي بن أبي ميمونة العامري، مولى آل عامر بن لؤي. مات سنة 24 و100، وثقه الإخوان المسايس به بأس، وقال أبو حاتم شيخ يكتب حديثهم إلى آخر كلامهم فيه. هنا هلال روى عن عطاء بن يسار الهلالي، وعطاء سبق ترجمته معنا قبل ذلك، أبو محمد المدني مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها، أمنا ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة من صغار الطبقة الثانية، مات سنة 94 وقيل بعد ذلك. وعطاء يروي عن أبي هريرة الدوسي الصحابي الجليل حافظ الصحابة، وقد مر معنا كلام عنه كثيرا. الحديث سبق ذكر ما فيه من الفوائد واللطائف عند كلامنا على الترجمة، وكما قلنا ساعة إذن أنه فيه أدب العالم، فيه شيء من أدب العالم وأدب طالب العلم. وفيه إشارة من أن العلم سؤال وجواب. العلم هو عبارة عن سؤال وجواب. البخاري جابه في كتاب العلم، وكل اللي حصل فيه أن الرجل سأل سؤال والإنسان رد عليه بس. فده علم. العلم كله كده، العلم سؤال وجواب. لذلك قالوا حسن السؤال نصف العلم، حسن السؤال نصف العلم. ممكن سؤال كويس يخلي الشيخ يطلع الدرر اللي عنده، ممكن سؤال مش كويس يخليه ما يقولش حاجة خالص. يعني سؤال يدل على سائله، يعني هو علامة على نجابة الطالب وعلى فهمه وعلى قلة فهمه، يظهر على طول بمجرد ما يسأل يكشف عن نفسه. يعني زي القصة اللي بيذكروها عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لما كان قاعد كده وإيه بيحدث، وكان جاءه رجل عليه لباس العلماء، عليه كده أبهة وحسن الهدي والسم، أبو حنيفة اتخض وخاف، يعني قال ده راجل ما عرفوش، يكون عالم من كبار العلماء في مكان تاني وانا بتكلم لا اكون قلت حاجه غلط. فكعاده اي واحد عالم بيكون متصور ان ممكن يكون هناك من هو اعلم منهم، ما يقدرش يحكم على الخلق، خاصه لما يكون شخص ما يعرفوش، ممكن يكون ده واحد ما يعرفوش من كبار العلماء، انا حد يعرف الدنيا كلها. فكان في نفسه هيبه، وكان ايه، وكان تعبان، وكان قاعد مدد رجليه بين اصحابه واخد راحته بقى، ما اللي قاعدين كلهم تلاميذهم هو شيخهم. فلما الراجل ده جه لم نفسه وقال يكون حاجة عظيمة، وأنا كده قليل الأدب لما أعمل حاجة زي كده في وش الراجل العالم ده، ولم رجليه وقعد متحامل على نفسه وقعد يقول وينظر إلى الرجل، يقول المسألة وبص له، يعني خايف يكون في عنده استدراك ولا عنده رد عليه ولا عنده تعقب ولا حاجة، شايل همه يعني أوي. المهم لما خلص الراجل رفع إيده وقال عندي سؤال، ليه سؤال؟ فقال بس الآن أفتضح، هيسألني سؤال بقى عويص ما أعرفش أرد، فيظهر به عيبته. فسأل سؤال غبي جدا، يعني كان بيتكلم عن المواقيت، وقال له يعني طب ما يقول الشيخ لو ان الشمس طلعت قبل الفجر؟ يعني شمس يطلع قبل الفجر ازاي ده؟ يعني ده سؤال ما يجيش من دماغ، ما يجيش ابدا. انت يا عم دماغك مش معاك ولا ايه؟ سؤال فجر ايه وشمس؟ ما هو لو الفجر لو الشمس قبل الفجر هيبقى الفجر قبليها، هو مش ممكن، يعني ما تجيش خالص، ما عمرها تركب دي ابدا، مش ممكن. يعني هذا مما هذا من محالات الكلام، حاجة ما تركبش أبدا في الواقع. فلما رأى ذلك أبو حنيفة سمع السؤال بس، طبعا ما جاوبوش بقى خلاص، مد رجله وقال الآن أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه، ده يمد رجليه ودي كمان ويضربه كمان، ده السؤال دوت. فالسؤال يكشف، السؤال يكشف عن حال السائل وعن مقداره من العلم والفهم وتمكنه من الفن. ولذلك السؤال نصف العلم. علماء طبعا اخذ بعضهم بظاهر هذا الحديث ان 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 لا تقطع الخطبه لسؤال سائل، وهذا قول الامام احمد وقول الامام مالك، قالوا لا تقطع الخطبه لسؤال سائل، لو سائل ما نردش عليه، بعد ما نخلص الخطبه نرد عليه. وفهموا كده من الحديث، وده استنباط، يعني استنباطهم من ذلك الحديث. والجمهور فصلوا بين ان يقع هذا السؤال في واجبات الاثناء واجبات الخطبه فيؤخر، او في غير الواجبات فيجوز له ان يجيب. وبعضهم فصل اكثر، قال ان كان هذا السؤال مما يتم به في امر الدين، ويعني حاجه لا يمكن للصبر عليها، حاجه متعلقه بالسائل وحال واقف عليها وما ينفعش، لازم يجاوب، متعلق بحاله الان لازم يجاوب فيجيبه حتى لو كان بيتكلم في اي حاجه. وان كان حاجه ممكن تؤخر فتؤخر. وقالوا ان الاحاديث جت كده وكده، في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الاحاديث زي حديثنا هذا، ما ردش على الراجل واخر الاجابه، راى ان السؤال اصلا سؤال ما فيش ليه اجابه، يعني فممكن نصبر عليه شويه، مش حاجه، مش الساعه مش هتقوم دلوقتي، هقول متى الساعه، دي حاجه مش هتحصل دلوقتي يعني، ولو ما عنديش اصلا اجابه عليها كمان اجابه حازمه انا هدي له اشاره بالاشاره. فبعضهم احتاج بقى الحديث وبحديث اخر، في ان ساله عن الساعه، عن الساعه في سائل واقيمت الصلاه، فلما فرغ من الصلاه اجابه، قال اين السائل، واجاب سؤاله بسؤاله. وفي بعض الحالات الاخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب السائل على الفور، كما في حديث ابي رفاعه عند مسلم انه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رجل غريب لا يدري دينه، جاء يسال عن دينه، النبي بيخطب دخل عليه ابو رفاعه قال انا رجل غريب ما اعرفش حاجه عن الدين، عايز اعرف الدين. النبي صلى الله عليه وسلم نزل على المنبر وراح جايب كرسي وقعد عليه، وقعد يعلمه الدين الاول، قطع الخطبه ونزل جاب كرسي وقعد وجعل يعلمه، ولما خلص تعليم ليه وعرف اصول الدين اتى خطبته فاتم اخرها، وكمل استأنف الخطبه وكمل عادي. فلا الموضوع ما يستحمل، ده جاي يقول انا ما اعرفش ديني، طب لازم يعرف ده يعرف ديني، خطبه تستنى شويه، مش مشكله تستنى خطبه شويه، وقطع الخطبه ونزل. تمام؟ وقعد على الكرسي وعلمه، بعد كده رجع تاني كمل الخطبه عادي. وقصه سليك الغطفاني في الصحيحين مثلا، ناس انسان شافه داخل قال له اصلي ركعتين، اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. اتكلم معاه هو وقطع الخطبه من اجل المحاوره معه لشيء متعلق لازم تعمل دلوقتي، ده وقته، ده وقت هذه الركعات، ده وقت النصيحه هنا، وقت الافاده والعلم في هذا الوقت يعني. تمام. فده حسب الحال، الجمهور يفصل يعني، يقول ليس كما يقول الحنابلة ايه ان الموضوع، يقول الموضوع في تفصيل حسب اهميه السؤال وحسب حاجه الناس اللي هو حاجه السائل اللي هو حسب امكانيه الاجابه وحاجات كثيره يعني. فالامر فيه شيء من الايه، شيء من التوسع. برضو كذلك ان العلماء يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سالوا قال له متى الساعه؟ قال لهم ما اجابوش، مش قالوا تاريخ كذا، قال اعطى اشاره، اداله علامه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لمن يسمع الساعه علامات فقط. قال اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. الراجل برضه حاسس ما فهمش حاجه. طب تضيع الامانه ازاي؟ متى؟ فقال كيف اضاعتها؟ اي صوره من الصور تكون هذه اضاعه الامانه؟ ما ممكن اي حد يتصرف بمزاج. لو واحد ادى واحد حاجه وضاعت يقول له ضاعت الامانه، فين بقى الساعه؟ ما جاتش الساعه. فالنبي الراجل حاسس ما فهمش فحب يفهم اكثر يعني. فقال كيف اضاعتها؟ كيف اضاعتها يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم اذا وسد الامر لغير اهله فانتظر الساعه. قال له عندما يوسد الامر، كان لما كان يولوا عليهم احدا في العرب قديما كانوا ايه يحطوا له كده وساده يقعد عليها، لما يملكوه عليهم او يامروه عليهم يجيبوا له وساده يتنوها تحته ويقعدوه، فكده يعني معناه هو كده صار هو المسؤول عن القبيله دي، عن الناس دي يعني. فيقول له اذا وسد الامر الى غير اهله، إذا وضعت الأمانة في عناق غير أهلها فانتظر الساعة، فهذا وقت إضاعتها وهذا وقت الساعة. فالعلماء بيقولوا إن ده وقت ضياع العلم، ما يحصلش أن توصل الأمانة إلى غير أهلها إلا إذا ضاع العلم بسبب الجهل. هو لو حد عارف إن ده غلط هيعمله؟ لا مش هيعمله في الغالب، الغالب على 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 فاعل ذلك الجهالة بعاقبة ذلك، إن هو بيغلب عليه حب الإحسان إلى قريبه أو إلى صديقه أو كده، ومش متصور وجاهل بالمآلات والعواقب ومغشى على عينه وعلى عقله ومش فاهم حاجه، فيعمل المصيبه دي فيقع بسبب هذا فساد كبير، وده يكون سببه في الغالب نقص العلم وكثره الايه؟ وكثره الجهل. فيكون وجود العلم وكثره العلم مانعا بين هذا التوسيد لغير اهله، ويكون بذلك في الايه؟ الامر يعني في 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 في, في حال في الحال الذي يرجى ويريده الناس. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.